الثانية عشرة ونصف تماما في استديوهات إذاعة الشرق. أهلا بكم إلى نشرة الأنباء، معكم مازن حمود. في أبرز عناوين هذه النشرة، العاصمة البلجيكية تستضيف مؤتمر دعم سوريا والمنطقة بنسخته السادسة. مراكش تستضيف اجتماعا للتحالف الدولي ضد داعش. الجامعة العربية تجدد تمسكها بضرورة تسوية نهائية للقضية الفلسطينية. السلطات الليبية المختصة ومنظمة دولية تنقذ أكثر من 170 مهاجرا غير نظامي من الغرق. اتفاق مغربي مصري على عقد لجنة التشاور السياسي وتعزيز التعاون الاقتصادي. تضامن مصري سوداني بوجه الإرهاب. أهلا بكم. تستضيف العاصمة البلجيكية على مدى يومي الاثنين والثلاثاء من هذا الأسبوع مؤتمر دعم مستقبل سوريا والمنطقة في نسخته السادسة بمشاركة تركيا وممثلين عن حكومات ومنظمات دولية وإقليمية ومنظمات مجتمع مدني، فيما لم يتم دعوة النظام السوري إلى المؤتمر، كما لم تتم دعوة روسيا التي سبق وشاركت خلال الأعوام السابقة في المؤتمر المنظم بالتعاون بين الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة. وتعهد المانحون الدوليون في المؤتمر في نسخته الخامسة العام الماضي بتقديم 6 مليارات و400 مليون دولار من أجل مساعدة السوريين داخل البلاد وفي دول الجوار، ويخصص المبلغ لتقديم خدمات المأوى والغذاء والعناية الصحية والتعليم وغيرها من المساعدات الضرورية للنازحين واللاجئين السوريين. أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده لن تطرد اللاجئين السوريين الموجودين على أراضي بلاده، وقال إن أكثر من 1 مليون سوري مستعدون للعودة طوعيا. جاء ذلك في كلمة خلال فعالية بمناسبة الذكرى 32 لتأسيس جمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين الأتراك. وقال أردوغان: نحن أبناء ثقافة تدرك جيدا معنى المهاجرين والأنصار، وأضاف: بإمكان اللاجئين السوريين العودة إلى بلادهم متى أرادوا، أما نحن فلن نطردهم من بلادنا أبدا. وشدد الرئيس التركي على أن أبواب تركيا مفتوحة للسوريين، مضيفا: سنواصل استضافتهم ولن نرميهم في أحضان القتلة. وأثنى أردوغان على قيام جمعية موسياد ببناء 600 إلى 650 منزلا من الطوب شمالي سوريا، معربا عن تمنيه بأن تزيد موسياد من عدد المنازل التي تبنيها في سوريا، مضيفا: إن الهدف هو بناء 100,000 منزل على الأقل. وأردف يقول: نعرف هجرة نبينا الحبيب ونعلم الفترة التي كان فيها من الأنصار، لهذا السبب فإننا نواصل طريقنا بنفس الفهم. وأكد أنهم سيقفون حتى النهاية إلى جانب السوريين الذين لجأوا إلى تركيا هربا من الحرب في بلدهم. تستضيف مدينة مراكش المغربية هذا الأربعاء اجتماعا للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش بدعوة مشتركة بين وزيري الخارجية المغربي والأمريكي وبحضور ممثلي أكثر من 80 دولة ومنظمة دولية، وذلك لمناقشة التحولات التي تشهدها أساليب واستراتيجيات التنظيم الإرهابي خاصة في إفريقيا. ومن المقرر أن يناقش المشاركون في المنتدى ما يمكن استغلاله من قبل تنظيم داعش لجعل مناطق من إفريقيا منطلقا جديدا للعمليات الإرهابية ونشر الفكر المتطرف، إضافة إلى التطرق لبحث سبل العمل المشترك لمواجهة هذه الأخطار الإرهابية بشتى أشكالها، وكذلك تعزيز الاستراتيجيات والقدرات الأمنية لبلدان القارة من أجل أضعاف قدرات تنظيم داعش ودحره والحيلولة دون تدفق المقاتلين الإرهابيين الأجانب عبر الحدود. واعتبرت وزارة الخارجية المغربية أن هذا الاجتماع يشكل مرحلة أخرى ضمن مواصلة الانخراط والتنسيق الدولي في مكافحة داعش، مع التركيز على القارة الإفريقية وتطور التهديد الإرهابي في الشرق الأوسط ومناطق أخرى. وبشأن الاجتماع، قالت الخارجية المغربية إن وزراء التحالف سيستعرضون المبادرات المتخذة فيما يتعلق بجهود ضمان الاستقرار في المناطق التي تأثرت بهجمات داعش، وأوضحت أن هذه المجالات تتصل بمجال التواصل الاستراتيجي في مواجهة الدعاية إلى التطرف التي ينتهجها داعش وأتباعه، بالإضافة إلى مكافحة المقاتلين الإرهابيين الأجانب. وزارة الخارجية المغربية أشارت إلى أن التحالف أعلن قبل أشهر عن إحداث مجموعة النقاش المركزة لمنطقة إفريقيا، وتابعت: ويرتقب أن تلي هذه المرحلة خلال اجتماع مراكش توجيهات إضافية وأجوبة ملموسة لمواجهة تصاعد مد التطرف في إفريقيا. وأسس التحالف الدولي لمحاربة داعش في سبتمبر أيلول 2014 أو أسس، ويضم 84 دولة ومنظمة دولية شريكة، ويهدف إلى القضاء على التنظيم الإرهابي، وشارك في مواجهته في العراق وسوريا. أكد أعضاء المجلس المركزي الفلسطيني في فلسطين المحتلة أنه لا أمن ولا سلام ولا استقرار في المنطقة دون حصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه في تقرير المصير وعودة اللاجئين الفلسطينيين على أساس القرار رقم 194 لعام 1948 وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها مدينة القدس وفقا لقرارات الشرعية الدولية. وشددوا خلال الجلسة التشاورية الطارئة التي عقدوها الاثنين في مقر الهلال الأحمر الفلسطيني في رام الله والبيري على أن مدينة القدس بمقدساتها هي عنوان مشروعنا الوطني الذي سندافع عنه ونضحي من أجله، وهي عاصمة الشعب الفلسطيني الأبدية، فدولة فلسطين ليس لها عاصمة سواها، وحملوا حكومة الاحتلال القائمة بالقوة المسؤولية الكاملة عن كل ما يجري في القدس والمسجد الأقصى من تخطيط وتوجيه وتنفيذ وحماية للمتطرفين والمستوطنين وميليشيات الإرهاب وتمويلها وتسهيل تدنيسها للمقدسات في مدينة القدس. وصف ملك الأردن عبد الله الثاني الوضع في القدس بالخطير، محذرا من أثر التضييق الإسرائيلي المستمر في الأراضي الفلسطينية على الوجود المسيحي. جاء ذلك خلال لقائه في نيويورك عددا من القيادات المسيحية في إطار زيارة رسمية غير محددة المدة بدأها يوم الجمعة. وحسب بيان صادر عن الديوان الملكي الأردني، أكد العاهل الأردني أن المسيحيين العرب جزء لا يتجزأ من ماضي الشرق الأوسط وحاضر ومستقبله، لافتا إلى أهمية العمل بشكل جماعي للحفاظ على الوجود المسيحي في المنطقة والحيلولة دون فقدانه. الملك الأردني أشار إلى أن بعض ممتلكات الكنائس في الأراضي المحتلة صدرتها منظمات متطرفة، كما تخضع ممتلكات أخرى لها لضرائب عالية. تابع قوله: إن الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس هي شرف ومسؤولية، ومن ضمن أهدافها الحفاظ على وحدة جميع الكنائس، والأهم من ذلك وحدة المجتمعين الإسلامي والمسيحي. وأوضح أن الأردن ملتزم بمبادئ الوئام والحفاظ حوار بين الأديان والاعتدال والانفتاح، مبينا أن جهود تعزيز السلام والاستقرار تمثل سياسة المملكة الخارجية. الملك الأردني أكد مواصلة الدعوة إلى حلول سياسية ووقف تصعيد الأزمات وفي مقدمتها الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وشدد في السياق ذاته على أن الاستقرار في القدس وجميع المواقع الدينية والتاريخية أمر حيوي، خاصة إذا أردنا استئناف جهود السلام، لأن الوضع بات خطيرا وليس من المقبول تجدد التوتر في كل عام. بدورهم أشاد الحضور بجهود الملك في حماية الوجود المسيحي في الشرق الأوسط والدفاع عن حقوق المسيحيين في الأراضي المقدسة، معربين عن استعدادهم لتقديم الدعم لتعزيز هذه الجهود. واحتفظ الأردن بحقه في الإشراف على الشؤون الدينية في القدس بموجب اتفاقية وادي عربة للسلام التي وقعها مع إسرائيل عام 94، وفي أذار مارس 2013 وقع العاهل الأردني مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس اتفاقية تعطي المملكة الهاشمية حق الوصاية والدفاع عن القدس والمقدسات في فلسطين. جدد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط التأكيد على أهمية التوصل لتسوية نهائية للقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي بما يفضي بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران جوان 67 وعاصمتها القدس الشرقية. أبو الغيط شدد خلال استقباله الاثنين كاتب الدولة للشؤون البرلمانية بكندا روبرت أوليفانت الذي يزور القاهرة حاليا على ضرورة التحرك الإيجابي الغربي للجانب الكندي نحو تنفيذ هذا الهدف وعدم الاكتفاء بالموقف المعلن بدعم حل الدولتين. وأفاد بيان للجامعة العربية بأن اللقاء استعرض مجمل التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، وبالأخص تطورات القضية الفلسطينية وملف سد النهضة الإثيوبي والعلاقات الثنائية بين الجامعة وكندا وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، وكذلك تطورات الأزمة في أوكرانيا وتداعياتها على الأمن الغذائي العالمي. استقبل وزير خارجية المغرب ناصر بوريطة نظيره المصري سامح شكري في الرباط يوم الاثنين، وبحث الوزيران العلاقات الثنائية. وأكد الوزير المصري موقف بلاده الموحدة من الوحدة الترابية للمملكة والتزامها بالحل الأممي لقضية الصحراء. من جهته أكد الوزير المغربي دعم بلاده الكامل للأمن المائي المصري باعتباره جزءا لا يتجزأ من الأمن المائي العربي. تم الاتفاق بين وزيري خارجية مصر والمغرب على عقد لجنة التشاور السياسي قريبا وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين. وقال ناصر بوريطة خلال المحادثات كان هناك اتفاق على تقوية العلاقات وإعطائها زخما جديدا من خلال تفعيل الآليات المؤسساتية وتنفيذ الاتفاقيات المبرمة، موضحا أنهما اتفقا على عقد آلية التشاور السياسي قريبا وعلى تعزيز التعاون الاقتصادي في كل المجالات وتفعيل مجلس رجال الأعمال بين المغرب ومصر. وأضاف بوريطة أن المملكة المغربية حريصة على أن مصالح مصر الإقليمية والوطنية هي مصالح مهمة، وأن كل ما يمس مصر يمس المغرب. كما قال الوزير المصري إن البلدين عازمان على تفعيل آليات التعاون مثل آلية التشاور السياسي والألية الاقتصادية ومنتدى رجال الأعمال، وأردف قائلا لقد اتفقنا على تعزيز المجال الثقافي من خلال برنامج مؤسساتي محدد يعزز الصلات بين المغرب ومصر. وأشاد وزير الخارجية المصري باللقاء مع نظيره المغربي بقوله إنه كان فرصة للتداول بين البلدين حول عدد من الملفات مثل الأوضاع في ليبيا وفلسطين ومقاومة الإرهاب. أعرب رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان في اتصال هاتفي مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن تضامن ومساندة السودان لجهود مصر في مكافحة الإرهاب. وكان الجيش المصري أعلن السبت الماضي مقتل 11 من عناصره بينهم ضابط وإصابة 5 آخرين إثر إحباط هجوم إرهابي غرب سيناء شمال شرق البلاد. وقدم البرهان خلال الاتصال التعازي لشهداء الجيش المصري معربا عن تضامن السودان مع مصر في جهود مكافحة الإرهاب. في الشأن السوداني الداخلي، وقعت كيانات وأحزاب الاثنين على الإعلان الوطني لدعم السيادة والانتقال الديمقراطي للمطالبة بإنهاء حالة الفراغ الدستوري وتهيئة المناخ لحوار شامل في البلاد. جاء ذلك خلال فعالية شهدت توقيع أكثر من 110 كيانات وتنظيمات سياسية سودانية على الإعلان الوطني لدعم السيادة والانتقال الديمقراطي تحت شعار من أجل التوافق السياسي عبر الحوار السوداني. وقال عضو اللجنة العليا للإعلان الوطني مصطفى المنى يأتي هذا الإعلان لدعم السيادة والانتقال الديمقراطي وتحقيق أهداف ثورة ديسمبر كانون الأول 2019 في الحرية والسلام والعدالة، موضحا أن اللجنة العليا ستقوم بتسليم مجلس السيادة نسخة من الإعلان الوطني للمطالبة بتنفيذه. بدوره دعا ممثل الإدارة الأهلية بولاية الخرطوم الناظر محمد إبراهيم القوى السياسية في البلاد إلى حوار وطني شامل لحل الأزمة الراهنة لإنهاء حالة الفراغ الدستوري في البلاد. وأضاف أن الإعلان يأتي إيمانا بالسيادة الوطنية للسودان ومناهضة زعزعة الأمن والاستقرار والإسهام في بناء المستقبل من خلال تحقيق التوافق عبر حوار يراعي المصلحة العليا للبلاد. أنقذت السلطات البحرية الليبية ومنظمة دولية إنسانية 171 مهاجرا غير نظامي من الغرق بالبحر المتوسط إذ كانوا في طريقهم إلى الشواطئ الأوروبية. وفي بيان نشر الاثنين قالت رئاسة أركان القوات البحرية الليبية إن جهاز حرس السواحل وأمن الموارئ تمكن من إنقاذ 83 مهاجرا غير شرعي من عدة جنسيات إفريقية كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن قارب. وأضاف البيان أنه تم إنزال المهاجرين في نقطة مصفات الزاوية وتم تسليمهم إلى الجهات المختصة في الزاوية. من جانبها قالت منظمة سي واتش الألمانية الاثنين إن طاقم سفينتها أنقذ 88 شخصا وسط البحر المتوسط كانوا يواجهون صعوبات قبالة السواحل الليبية، وذلك في ثاني عملية إنقاذ للمنظمة. أعربت الحكومة الإيطالية عن استعدادها لتقديم الدعم الفني والاستشاري لرفع جاهزية مفوضيات الانتخابات الليبية في حل توافقي بين الأطراف السياسية على إجراء انتخابات في الفترة القادمة. جاء ذلك على لسان سفير إيطاليا لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو خلال لقائه الاثنين مع رئيس المفوضية الوطنية العليا الليبية للانتخابات عماد السايح بحسب بيان المفوضية. وبحث المسؤولان الليبي والإيطالي مستجدات الوضع السياسي وسبل دعم المجتمع الدولي للعملية الديمقراطية في ليبيا. ودعا جوزيبي خلال اللقاء الذي عقد بمقر المفوضية في طرابلس العاصمة إلى تجاوز كافة المختنقات الصعاب من أجل تحقيقات تطلعات الشعب الليبي التي ترجمتها إحصائيات الناخبين والمرشحين والتجاوب الكبير الذي أبدته كافة الأطياف الوطنية نحو الانتخابات. كلف الرئيس التونسي قيس سعيد الاثنين وزيرة العدل ليلى جفال بتشكيل الهيئة المتعلقة بالتسوية والمصالحة مع رجال الأعمال المتورطين بقضايا فساد، وفق بيان ومقطع فيديو بثتهما الرئاسة التونسية على صفحتها عبر الفيسبوك. ووفق المصدر كلف الرئيس التونسي وزيرة العدل بإرساء الهيئة المتعلقة بالصلح الجزائي التسوية والمصالحة في أسرع الأوقات حتى تعود الأموال المنهوبة لصاحبها المشروع هو الشعب التونسي. في موضوع آخر، أكد وزير الشؤون الخارجية التونسي عثمان الجرندي على تشبث بلاده بالخيار الديمقراطي وأن تعيش مسارا إصلاحيا يؤسس لديمقراطية حقيقية وسليمة ترقى إلى تطلعات التونسيين. جاء ذلك خلال مشاركة الوزير التونسي في احتفال بالذكرى 72 ليوم أوروبا نظمته بعثة الاتحاد الأوروبي بتونس الاثنين تحت شعار الفرص المتاحة للشباب بحسب بيان نشر على صفحة وزارة الخارجية والهجرة على الفيسبوك. الجرندي أكد على عمق الحوار السياسي بين الطرفين تونس والاتحاد الأوروبي الذي تجسد من خلال زيارات رئيس الجمهورية إلى بروكسل عامي 2021 و2022 بحسب نص البيان. أخيرا، قال مسؤول كبير في البنتاغون إن العقوبات الدولية بدأت تنعكس على قطاع صناعة الأسلحة الروسي الذي يجد صعوبة في استبدال الصواريخ الموجهة التي يستخدمها الجيش الروسي في أوكرانيا بسبب الحظر المفروض على المكونات الإلكترونية الذي يضرب روسيا. وقال المسؤول الكبير للصحفيين إن روسيا أطلقت كما هائلا من الصواريخ على أوكرانيا لدرجة نفذت الأسلحة الموجهة بدقة وتواجه صعوبة في استبدالها. قدمنا لكم نشرة أنباء من إذاعة الشرق من باريس، شكرا لكم على حسن متابعتكم، وشكرا لك محمد يموت على الإخراج الإذاعي، وإلى اللقاء.